إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونفتنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فنشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة الصافات. سميت بها لاستمرار الآية التي هي فيها، أي قوله تعالى والصافات صفا، لاستمرارها على صفات للملائكة تنفي إلهية الملائكة من الجهات المهمة لها فيهم. يعني صفات الملائكة التي وردت في هذه السورة الكريمة مما يستدل به على نفي إلهية الملائكة، حيث توهم البعض ذلك. فإذا انتفت إلهية الملائكة مع ما لهم من الصفات ومن الكرامة ومن الشرف، فلا شك تنتفي إلهية من هم دون الملائكة أو ما هم دون الملائكة. فيدل بذلك على توحيد القرآن، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. فيدل على توحيد الله، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. هذه السورة الصافات سورة مكية الاتفاق، وآيها 182 آية. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. قال ابن كثير: تفرد به النسائي، كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، يعني كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أما فليخفف، ويأمنا بالصافات، إشارة إلى أن أمر التخفيف أمر لفظي، وأنه لا ينبغي أن نفصل أمره يعني القولي بالتخفيف في الإمامة عن التطبيق العملي لهذا الأمر في السنة الشريفة. فهنا في هذا الحديث يجمع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أمرين: الأمر الأول أنه كان يأمرنا بالتخفيف، ثم بين لنا في سنته العملية كيفية هذا التخفيف حيث كان يأمرنا بالصفات. قوله تبارك وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. افتتح تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته، إظهارا لعظم شأنها وكبر فوائدها، وتنبيها إلى الاعتبار بصفتها وما تستدعيه من صفتها. فالصافات جمع صافة، أي طائفة صافة أو جماعة صافة، فيكون في المعنى جمع الجمع. فالصافات جمع الجمع، فإن الأصل صافة، واحدها أو مفردها صافة، والصافة هي الجماعة أو الطائفة الصافة. فإذا الصافات هي جمع الجمع من حيث المعنى، أو على تأليف مفرده باعتبار أنه ذات ونفس. يعني الصافات جمع صافة، والصافة مفرد على قول آخر باعتبار النفس الصافة أو الذات الصافة. والمراد بالصافات الملائكة. اختلف في سبب تسمية الملائكة بالصفات، قيل لقيامها مصطفة في مقام العبودية لمالك الملك منه تعالى: وإنا لنحن الصافون. يعني الملائكة يصفون عند ربهم تبارك وتعالى في مقام العبودية له عز وجل. أو الصفات لصفها أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله تبارك وتعالى. فالزاجرات زجرا، أي الزاجرات الناس عن المعاصي بإلهام الخير، فإن الملائكة تلهم الناس الخير وتحث الناس وتوزهم على الخير، كما في الحديث في شرح الصراط المستقيم قال: فذلك واعظ الله في قلب كل مؤمن. فالملائكة تؤذ وتحث الناس وتلهم الناس الخير، كما أنها تزجرهم عن المعاصي. والزاجرات، فالزاجرات هنا يعني الناهيات عن الزاجرات الناس عن المعاصي بإلهام الخير من الزجر، والزجر معنى النهي والمنع. أو الزاد راس الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور به بتدبير الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى. المعنى الزجر معنى التوق والحد، بمعنى التوق والحد على المعنى الأول النهيات عن الشر أو النهيات عن المعاصي يكون الزجر معنى النهي والمنع. أما على الثاني أن الزجرات تزجر أي تتوق وتخص الأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور فيها. والتاليات ذكرى أي التاليات آياته تبارك وتعالى على الملائكة على أنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالتاليات ذكرى أي تاليات آيات الله على الأنبياء. قيل إن الصفات هي الطير، صفات صفة يعني الطير من قوله تعالى والطير صافات. وقيل الزجرات هي كل ما زجر عن معاصي الله. وقيل التاليات كل من تلا كتاب الله تعالى، أو التاليات هم العلماء الصفون في العبادات أقدامهم الزاجرون عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح، التالون آيات الله وشرائعه، أو هم الغزاة الصفون في الجهاد. والصفات صفة الغزاة الصفون في الجهاد كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان مرصوص. أو الزاجرون يعني هم الغزاة الصفون في الجهاد، الزاجرون الخيل أو العدو، التالون لذكر الله لا يشغلهم فيها عنه مبارزة العدو. قد ذكر غير هذا مما يشمله اللفظ ولا يأبى. وبالجملة هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى. وبالجملة فالعطف إما لاختلاف الذات الذوات أو الصفات، يعني إما أن الكلام العطف هنا يعني يفهم منه اختلاف الذوات أو اختلاف الصفات، بمعنى اختلاف الذوات كما بينا. أما اختلاف الصفات فإذا قلنا مثلا هم العلماء، فالعلماء يصفون بنهم الصفات الضفة بمعنى أنهم يصفون أقدامهم في عبادة الله وفي السجود لله والصلاة لله. فالزاجرات زجرا يعني يأمرون بالمعروف ويذكرون الناس وينهونهم عن المنكر. فالتاليات ذكرى أي يتلون كتاب الله إلى آخره. فإذا هذا على قول أنهم العلماء، على قول أنهم الغزاة، الغزاة يصفون في الجهاد. ثم إنهم أيضا يذكرون الخير أو يذكرون العدو، ثم هم يتلون ذكر الله عز وجل ويحافظون على الذكر ولا يغنهم عنهم الغزو وهكذا. فإما العطف هنا بمعنى الاختلاف الذواتي أو اختلاف الصفات. وإيثار الفاء على الواو لقصد الترفيه والتفاضل فرقا أو عكسا. والصفات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إما إلى هاتم لواحد. فأثرت أثر العطف هنا بالواو بالفاء على الواو لأنه إما أن يخطط الترتيب والتفاضل فرضا أو عكسا، بمعنى إما أن التفاضل هنا والترتيب فرضي أو عكسي. التفاضل يعني بمعنى أن ممكن تكون يعني كنا أنه من الأدنى ثم فوق، فيكون هذا بالترتيب من الأدنى ثم يترقى إلى الأعلى، أو من الأعلى والأهم إلى ما هو دونه. هذا معنى الترتيب والتفاضل يعني فرضا أو أكثر. أما الأول إذا كان الترتيب باعتبار الأهم ثم الذي يليه، وهو تكون الصفات أهم ووظيفتها أشرف والصفات الضفة، يليها فالزاجرات زجرة، يليها فالتاليات ذكرى. فإذا لو قلنا إن الترتيب هنا فرضي على التفاضل يعني فيعني يكون هذا اعتماد بالأهم ثم الذي يليه في الأهمية. أما إذا قلنا إن الترتيب عكسي بمعنى الأقل فالأعلى، فتكون الأقل هي الصفات يليها الزجرات يليها التاليات، فتكون هذا من باب الترقي إلى الأعلى، من الأقل إلى الأعلى. ثم إلهكم لواحد جواب للقسم. وفي تأكيد المقسم عليه بتقديم الإقسام وتوكيد الجملة اهتمام به بتحقيق الحق فيه الذي هو التوحيد إن إلهكم لواحد، وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناطق به، لأن هذا تمهيد لما بعده رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المثال. هذا هو البرهان الناطق بهذا التوحيد. الحقيقة هذه الآية الكريمة فصلها العلامة الشنقيطي رحمه الله تفصيلا جيدا لا يكاد يخرج عما ذكرناه، لكن ما فيه من الفوائد نذكره أيضا. يقول رحمه الله تعالى أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هنا والزاجرات والتاليات جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون، وذلك في قوله تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ومعنى كونهم صافين أنهم يكونون صفوفا متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقيل لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول الأول حديث صغيفة في صحيح مسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. والشاهد قوله جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، فصفوفنا في الصلاة تشبه صفوف الملائكة في السماء. فهذا دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء لأجل الإنذار والإنذار، كقوله تعالى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. فقوله فالملقيات ذكرى كقوله هنا فالتاليات ذكرى، لأن الذكرى الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه على الجميع. عذرا أو نذرا أي لأجل الإنذار والإنذار، أي بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والإعذار قطع العذر بالتبليغ. زاجرات زجرة الملائكة تزجر السحاب، تسوق السحاب أو السحابات تزجر. وقيل تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تسوق وتلقيه إلى الأنبياء. وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهما. وهذا قول أكثر أهل العلم أن الكلام المذكور هنا هو الملائكة عليهم السلام. وقال بعض أهل العلم الصفات في الآيات الطير تصف أجنحتها في الهواء، واستأنس لذلك بقوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. فقوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال بعض العلماء المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال بعض العلماء أيضا المراد بالزاجرات زجرا والتاليات ذكرا جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله على الناس ويذكرون عن معاصي الله بآياته ومواعظه التي أنزلها على رسله. وقال بعضهم المراد بالزاجرات زجرا جماعات الغزاة يذكرون الخير لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول يعني أتاه الملائكة أظهر وأكثر قائلا. ووجه توكيده تعالى قوله إن إلهكم لواحد في هذه الأقسام، يعني أقسم بكل هذه الأشياء، هذا هو القسم المقسم عليه إن إلهكم لواحد. ثم أكد فقال إن بالإن بإن واللام إن إلهكم لواحد. فوجه هذا التأكيد هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديدا وتعجبوا من ذلك تعجبا شديدا، كذلك زين لكثيرين سوء عملهم حتى إنهم يتعجبون تعجبوا من دعوة التوحيد وتعجبوا واستغربوا كيف يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بترك الآلهة الباطلة والإيمان بالله وحده عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون من ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلما فالله سبحانه وتعالى هنا أكد لهم هذا أو أقسم على هذه الحقيقة ثم أقام عليها الدليل والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى المختار عليه إن إلهكم لواحد، يعني فلا تتعذبوا إن إلهكم لواحد. فلما قال عز وجل إن إلهكم لواحد أقام الدليل على ذلك بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده سبحانه وتعالى. وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هو على أنه هو الإله المعبود وحده أقامه على ذلك أيضا في غير هذا الموضع. الآيات كثيرة جدا في القرآن كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام الدليل على ذلك متصلا به كما فعل في هذه الآية، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما السمح كريم في تفسير هذه الآية الكريمة؟ فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة تصفات؟ ما حكم الفاء إذا كانت استعملت في العطف تصفات؟ قلت: إما أن تدل على ترصد معانيها في الوجود كقوله: يا لهفة ياهة للحارث الصابح كالغانم فالآلف فالآلف، يعني كأنه قيل: الذي صبح كغنم فآل. إما أن تدل الفاء على ترصد معانيها في الوجود، وإما على ترتبها بالتفاوت من بعض الوجوه كقولك: خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل، وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله: رحم الله المخلفين فالمقصرين، رحم الله المخلفين فالمقصرين. فالفاء استعملت في العصر لبيان التفاوت بين المرتبتين. فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساخ أمر الفاء العاطفة بالصفات. فإن كل فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده، يعني في تفسير هذه الآيات؟ قلت: إن وحدت الموصوف، إن وحدت الموصوف يعني إذا لو كان الكلام على ذات واحدة أو نوع واحد مثلا وهو تنويع للصفات وتعزيز للصفات، إن وحدت الموصوف كما قلنا مثلا إن كل إنها العلماء أو إن كل إنها المجاهدين أو إن كل إنها الملائكة، إن وحدت الموصوف كانت الفاء للدلالة على ترصد الصفات في التفاضل، وإن فلسته فهي للدلالة على ترصد الموصوفات فيه. لو كانت ذوات مختلفة واضح، ففي هذه الحالة يكون الفاء تدل على ترصد الموصوفات في هذا الوصف. بيان ذلك أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة وجعلتهم جامعين لها، كل سياق الملائكة يعني الموصوف واحد هو الملائكة، فعطفوها رب، إما أن يكون الفضل للصف ثم للزج ثم للتلاوة الحكم الأهم ثم الذي هو دونه ثم الذي هو دونه، فالفضل يكون إيه؟ للصف فالتاليات فالزجار في خيرها التلاوة، وإما على العكس على فد من ذلك الترقي من الأدنى إلى الأعلى. وكذلك إذا أردت العلماء وقواد الهداة وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل، تعني أن الطوائف الصفات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أفهم فضلا أو على العكس. وكذلك إذا أردت بالصفات الطيب وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر فإن الموصوفات مختلفة. إلا أن الشنقيطي رحمه الله تعالى علق على ذلك فقال: كلام صاحب الكشاف هذا نقله عنه أبو حيان والقطبي وغيرهما ولم يتعقبوه، والظاهر أنه كلام لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه لأنه لا يدري ما ذكره هل هو كذا أو على العكس، وذلك صريح لأنه ليس على علم مما يقوله، لأن من جزم بشيء ثم جوز فيه النقيضين دل ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. انظر فصامة العلماء وبصيرته. فالشنقيطي يقول كل الزمخشري بعدما ذكر هذا الكلام يقول يحتمل أن يكون للترقي من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى مع أنه متناقضين، يقول هذا يدل على أنه ليس على علم مما جزم به. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكما تعلمون العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني يعتبر والله تعالى أعلم يعني أعلم علماء القرآن الكريم في هذا العصر، يعني من يعلم في رسله وفضل عنده رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري، لمجرد الترتيب الذكري. ما معنى الترتيب الذكري؟ مجرد عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر، يعني درجة آلاف عصر بدون أن تقضي ترتيبا في الإيه؟ لا من أعلى إلى أدنى ولا العكس، مجرد عصر ترتيب ذكري يعني تعطف لإيه؟ لعصر جملة على جملة وترتيبه عليها فقط في مطلق الذكر لا في المرتبة ولا في الأهمية. يقول: والأظهر الذي لا يلزمه الإشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري والإتيان بأهداف الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقط دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات أسلوب عربي معروف جاء في القرآن في مواضع وهو كثير في كلام العرب، من أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: فلقد حمى العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا حتى المرحلة. فلا يخفى أن ثم حرف ترتيب، وأرتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا لا ترتب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري. من يوضح لنا؟ عشان أتأكد بس إن أنتم متابعين معايا هذا الكلام. الآية: فلا فتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا، هل يؤخذ من سياق الآية أن الإيمان مرتب على ما قبله يعني بعد ما فعل ذلك أضاف إليه الإيمان؟ لا، فالمقصود من ثم مجرد الترتيب الذكري، مجرد عطف جملة على جملة دون أم يعني دون يعني أي شيء آخر سوى مطلق الترتيب الذكري، هو ترتيب الذكر لا في الأهمية. واضح؟ لماذا؟ لأن مش ممكن يكون الأول في إحنا الأشياء ثم بعد ذلك يكون من الذين آمنوا. واضح؟ مثال أيضا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقتم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. هل الترتيب هنا ترتيب من حيث الوقوع مثلا أو من حيث الأهمية؟ لا، الترتيب هنا ترتيب ذكري مجرد عطف جملة على جملة، والمقصود مطلق الترتيب الذكري. لا، من هل موسى بعث أولا وآتاه الله الكتاب أولا؟ يعني هل يعني في سياق الآية لو كنا الترتيب غير الذكري فيبقى إيه؟ الخطاب للمسلمين هنا للمؤمنين: وأن هذا صراط مستقيما أيها المسلمون فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الخطاب هنا لمن؟ للمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على كل شيء. فهذا مثال واضح جدا على أن ثم هنا أداة عطف تفيد مطلق الترتيب الذكري، عطف جملة على جملة فحسب ولا أخر. مثال آخر قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني من عرفات، لا من المزدلفة كما كانت تفعل قريش. ولو مثال أيضا في كلام العرب شاهده قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. هل هذا ترتيب لغير يعني لغير الترتيب الذكري؟ هل هو ساد اولا ثم بعد ساد ابوه ثم ساد جده؟ لا طبعا، هنا العطف لمطلق الترتيب الايه؟ الذكري. ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك جده. اي نعم. يقول تبارك وتعالى: ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. فان وجودها وجود السماوات والارض وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته عز وجل، وأعدل شواهد توحيده، أي مالك السماوات والأرض وما بينهما من الموجودات ومربيها ومبلغها إلى كمالاتها. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، هذا التعليل ودليل لما قبله. إن إلهكم لواحد، لماذا ينبغي ألا نعبد إلا الله؟ لأنه هو خالق ورب السماوات والأرض، فالذي يخلق هو الذي ينبغي أن نعبد ويوحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي مشارق الشمس. وإعادة ذكر الرب فيها لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجسدها كل يوم. تكرار وصف الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، تكرر وضع الربوبية. لماذا؟ لإظهار آثار الربوبية في هذه المخلوقات وتجددها كل يوم، آثار الربوبية ظاهرة في كل يوم. فإنها 360 مشرقة تشرق كل يوم من مشرق منها، وبحسبها تختلف المغارب وتغرب كل يوم في مغرب منها. فذلك خطر هنا على ذكر المشارق دون المغارب، لأن المشارق تستلزم اتباع المغارب المقابلة لها. وأما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فهما مشرق الصيف والشتاء ومغربهما، أحد علامة الشافعي رحمه الله تعالى يعني زاد هذه الآية وضوحا فقال في أضواء البيان: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ورب المشارق لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدها ولم يذكر فيها المغارب. ووجه اختلاف ألفاظ الآيات في ذلك يقول أفرد في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، جاءت مفردة ولله المشرق والمغرب، فأفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرب وسمهما في سورة الرحمن في قوله رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في سورة سألتاه في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجمع المشارق هنا في سورة الصافات في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قوله هنا في الآية الأولى ولله المشرق والمغرب، المراد به جنس المشرق والمغرب. طبعا لا تعارض عن الفرق بين هذه الآيات لأن كلام الله لا يتناقض، حيث قال ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق لكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360 وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه، وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. فتأويله إذا كان ذلك معناه ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده وكذلك غروبها. فهذا معنى ولله المشرق والمغرب، يعني إيه؟ جنس المشرق وجنس المغرب. أما قوله رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف قاربوهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر. أما قوله رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب يعني مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم، وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، إن زينا السماء الدنيا أي الجهة العليا القربى من كرة الأرض بزينة أي زينة عجيبة بديعة الكواكب، بزينة للكواكب وحفظا، بزينة للكواكب وحفظا يعني بجر الكواكب على أنها بدل من زينة للكواكب. وقرئ بالإضافة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب على أنها بيانية أو على معنى ما زينت هي به وهو ضوءها، بزينة الكواكب يعني ما الذي زينت الكواكب هو ضوءها. والمراد بالتزيين في رأي العين، فإن الكواكب تبدو للناظرين كأنها جواهر متلألئة. طبعا هذه الآية تشير إلى أن الكواكب التي نراها ما زالت هي موجودة في السماء الدنيا، في السماء الدنيا نعم، يعني كل ما نراها من الكواكب هو ما زال حتى الآن في السماء الدنيا أعلم أين تنتهي هذه السماء الدنيا. أي نعم. وحفظا من كل شيطان مارد، مارد أي خارج عن البحر، بقذفه بتوه بها كيما يتطاولا إلى استراق السماء من جهتها. وحفظا إما منصوب بإضمار فعله أي حفظناها حفظا، أو حفظا معصوب على زينة من اسم معنى أي خلقنا الكواكب للسماء زينة وحفظا، أو على مفعول لأجله بزيادة الواو يعني أو زائدة ويكون مفعولا لأجله يعني حفظا من كل شيطان مارد في التفسير يعني زيناها حفظا. أيستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، قرئ بالتخفيف والتجديد، لا يسمعون الى الملأ الاعلى او لا يستمعون الى الملأ الاعلى، واصله يتسمعون اي يتطلبون السماع، والضمير لكل شيطان لانه في معنى الشياطين، لان قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، فهذه الاضافه كل شيطان تعطينا معنى الجمع، ولذلك قال لا يستمعون، فعبر هنا بايه بضمير الجماعه، لا يستمعون معنى المخاطب قال كل شيطان، لان كل شيطان تصيب تعميم يعني على جميع الشياطين، فالضمير لكل شيطان لانه في معنى الشياطين. والجمله مستانفه لبيان ما عليه حال المستنفه للسمع من انهم لا يقدرون ان يستمعوا الى كلام الملائكه، وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ الاعلى، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب يعني بالسهم التي ترجمهم كي لا يعني يتسمعوا الى اخبار الوحي واخبار الملأ الاعلى، ويقذفون من كل جانب، يقذفون اي يرمون من كل جانب اي من جميع جوانب السماء، اذا قصدوا الصعود اليها، اذا قصدوا الصعود اليها. طبعا هذا مما نشهده ونراه، يعني انت اذا تاملت السماء في ليله المظلمه ترى السهم تختفي فجاه، تظهر ثم تختفي، فهذا تفسيره انه ترجم الشياطين التي تفترق السمع ويكون بعضها فوق بعض حتى تنتقل اي خبر من اخبار الوحي. فمنهم اذا اراد يعني من اذا اراد ان يسترق السمع رجم بسهم فيتفرقه، ومنهم من يكون قد خاطف الكلمه وقبل ان يرمى بالسهام يكون قد القاها الى من تحته فيتداولونها الى ان يلقيها الشيطان الى الكاهن ويكذب معها 100 كذبه. واضح؟ فاذا هذا فيما يتعلق بقوله ويقذفون من كل جانب دحورا، يعني للدحور وهو الصرد، ولهم عذاب واصب اي شديد غير منقطع، الا من خطف الخطف اي اختلس الكلمه فاتبعه الذهاب الساخر اي لحقه شعله ناريه تنخفض من السماء فاتبعه الذهاب الساخر اي مضيء كانه يسحب الجو بضوئه. حذر المفسرون ان الشياطين كانوا يصعدون الى قرب السماء فربما سمعوا كلام الملائكه وعرفوا به ما سيكون من الغيوم، وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم انهم يعلمون الغيب، فمنعهم الله تعالى من الصعود الى قرب السماء بهذه السهم، فانه تعالى يرميهم بها فيحرقهم. قال ابن كثير يعني اذا اراد الشيطان ان يسترق السمع اتاه سهاب ساحب فاحرقه، ولهذا قال جل جلاله لا يستمعون الى الملأ الاعلى، اي لئلا يصلوا الى الملأ الاعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكه. اذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى بما يقوله من شرعه وقدره، كما قال عز وجل حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكريم. نظير هذه الايه قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وقوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن الجن وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رقبا. ثم يقول تبارك وتعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، فاستفتهم أي فاستخبر متركي قريش، أهم أشد خلقا أي أقوى خلقة وأمثل بنية أم من خلقنا أي من السماوات والأرض والجبال، لقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوقد ليلها وأخرج ضحاها، وقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وفي اضطرارهم إلى الجواب بصغر خلقهم وتضاؤله عما ذكر اعتراف لأنه لا تعالى عليه أمر بعد هذا، يعني المقصود اضطرارهم إلى أن يعترفوا بقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والنشور، فإن من أدلة البعث والنشور أن القادر على خلق الأعظم لا شك قادر على خلق ما هو دونه في العظم، فمما لا يكادون مما لا ينكرونه ان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الله، فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، يعني من هذه السماوات الفسيحه، انا خلقناهم من طين لازم، واضح. المقصود أن يضطروا إلى الجواب إذا استفتاهم واستكبرهم وسألهم، فهل يستطيعون الهروب من الإجابة لأن خلق السماوات أعظم من خلق الناس على يعني هذه الهيئة؟ ففي اضطرارهم إلى الجواب لصغر خلقهم وتضاؤل خلقهم عن خلق السماوات والأرض، يعترفون بأنه لا يتعالى عليه أمر بعد هذا. من خلق السماوات والأرض لا يتعظم عليه أمر بعد هذا كسأل البعث وغيره. وإليه الإشارة بقوله تعالى إنا خلقناهم من طين لازب، أي لذب ضعيف لا قوة فيه. إنا خلقناهم من طين لازب، لازب لذب ضعيف لا قوة فيه، وهم ضعفاء خلقوا من ماء مهين. واضح؟ يوضح السنقطي أيضا هذه الآيات، يقول رحمه الله تعالى ذكر في هذه الآيات الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا أنها يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث. الأول هو المراد بقوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، لأن المعنى فاستفتهم يعني استخبرهم، والأصل في معناه أطلب منهم الفتوى، وهي الإخبار بالواقع فيما سأسألهم عنه. أهم أشد خلقا، أهم أصعب إيجادا واختراعا أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره. يعني إذا كان القرطبي رحمه الله تعالى يعني جعل الإشارة إلى قوله أن من خلقنا يعني إلى السماوات والأرض والجبال، استنفذ هنا يقول من خلقنا من المخلوقات التي هي أكبر منهم وأعظم، وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعته بالصفات والزاجرات والتاليات والسماوات والأرض والشمس والقمر ونرى في الشياطين، كما ذكر ذلك كله في قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره أن يقال من خلقت يا ربنا من الملائكة ومرجة الجن والسماوات والأرض والمشارق والمغارب والكواكب أشد خلقا منا، لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا، فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت. لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرض وما ذكر معها قادر على أن يخلق الأصغر الأقل، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر كخلق الإنسان خلقا جديدا بعد الموت. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وقال تعالى في سورة النازعات موضحا الاستفتاء المذكور في آية الصافات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقد علمت أن وجه العبارة بمن التي هي للعالم في قوله تعالى أم من خلقنا، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فعبر عن المخلوقات بكلمة إيه؟ من التي هي للعاقل للعالم، فعبر بها عن السماوات والأرض والكواكب تغليبا، لهذا لأن هذه المخلوقات الجمادات أو غير العاقلة ذكر معها في سياقها يعني عوالم أخرى كالملائكة. واضح؟ كالملائكة، وذلك أسلوب عربي معروف. فغلب ذكر يعني العاقل لوجودهما جميعا فيما يعود الكلام إليه، فغلب العاقل. هذا هو البرهان الأول من برهاني البعث والنشور المذكورين في هذه الآية الكريمة. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. أما البرهان الثاني فهو في قوله تعالى إنا خلقناهم من طين لازب، لأن من خلقهم أولا من طين، وأصل الطين هو التراب المبلول بالماء، تراب مبلول بالماء، فمن خلقهم من هذا التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى
بعد أن صاروا ترابا، لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من التبني. والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا، كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخر الآية. إنا خلقناهم من طين لازب، واللازب الباء هو ما يلزق باليد، مثلا اذا لاقته اي شيء يلزق باليلزق باليد، اذا لاقته كالعجين مثلا او الطين هذا يسمى لازبا، لازبا يعني لاصق. وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرنا، والعرب تطلق اللاجب واللاسب واللازم بمعنى واحد، اللازب بالباء واللاسب بالباء والباء واللازم بمعنى واحد. ومنه في اللازم قول علي رضي الله عنه تعلم فإن الله زادك نصفا وأخلاق خير كلها لك لازم، كلها لك لازم يعني لازم. وقول نابغة نبيان ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ظرفة لازم، يعني تكون ظرفة لازم للشيء الملازم الذي لا يفارق. ومنه في اللازم قوله فإنية هذا للنبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب، صداع وتوصيم العظام وفترة وغم مع الإشراق في الجوف لازم، وغم مع الإشراق في الجوف لازم أي لازم. والبرهانان المذكوران على الكعب يلقمان الكفار حجرا في إنكارهم البعث المذكور بعدهما قريبا منهما، في قوله تعالى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم ذاكرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إذا قبل أن يذكر هذه الحقيقة وهذا الحوار منهم ذكر مقدما الإبطال إنكارهم البعث والنشور بهذين البرهانين في قوله تعالى فاستفت فيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويبخرون، بل عجبت من إنكارهم للبعث بعد اضطرارهم للاعتراف بما يحققون، بعد أن اضطروا بأن يعترفوا بأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلقهم، مع ذلك أنكروا البعث وتمادوا في إلحادهم. بل عجبت من هذا الإنكار بعد قيام الحجة ويبخرون، أي من تقرير أمن البعث والاحتجاج عليه. وإذا ذكروا لا يذكرون، إذا ذكروا بما يؤيده أو وعظوا وخوفوا من المخالفة لا يذكرون، أي لا يذكرون ما يقتضيه لتعنتهم وعنادهم، أو لا يذكرون لا يخافون ولا يستعظون. وإذا رأوا آية يستسخرون، أي إذا رأوا برهانا واحتجاجا على مصداقه، مصداق البعض من آيات الكائنات في أنفسهم أو في الآفاق، يستسخرون أي يبالغون في السخرية بدل الاعتبار والتدبر والتفكر، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا إن هذا أي ادعاء ما ذكر والاستدلال عليه والصدع بفعله والقراع في الجدال والنفسي إلا سحر مبين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم ذاكرون، أي ذليلون لا جدل منكم يتأث ولا قدرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي يعني البعثة زجرة واحدة أي صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون أي قيام من مراقبهم أحياء أولو قوة مدركة بها يبصرون أو ينظرون، يعني إما فإذا هم قيام ينظرون يعني يرون ويشاهدون وبهم هذه القوة. طبعا البصر أثر من أثر الحياة، وجود حاسة البصر أثر من أثر الحياة، فإذا بعثوا ونزلوا فإنهم يبصرون وينظرون، أو فإذا هم ينظرون يعني ينتظرون ما يفعل بهم، فإنما هي زجرة واحدة طيحة واحدة، فإذا هم ينظرون إما يرون ويبصرون وإما ينتظرون ما يفعل بهم. قبل أن نتبدأ في التفسير يعني يقول التفسير في قوله تعالى بل عجبت ويدخرون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي بل عجبتا بلا الخطاب المفتوحة والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي بل عجبت ويدخرون بضم التاء وهي تاء المتكلم وهو الله جل وعلا
ويدخرون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي بل عجبتا بتاء الخطاب المفتوحة والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون بضم التاء وهي تاء المتكلم وهو الله جل وعلا. والقراءتان المختلفتان يحكم لهما بحكم الآيتين يعني يثبت بهما ما يثبت لكل واحدة منهما على حدة كأنهما آيتان مختلفتان. فيفسر احيانا بقوله بل عجبت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم او بل عجبت ويسخرون. وعلى هذا يعني على قراءة حمزة والكسائي بل عجبت يكون في هذه الآية اثبات العجب لله تبارك وتعالى. فهي اذا من ايات الصفات على هذه القراءة ك يعني اثبات صفة الضحك او غير ذلك من الصفات الالهية. ومعلوم يعني منهج السلف في إثبات هذه الصفات من غير تحريف ومن غير تعطيل ولا تأويل. فنثبتها لله كما يليق بجلاله عز وجل دون أن نفسرها ودون أن نعطلها وننفيها، وإنما هي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نثبت بلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإنما هي زجرة واحدة، هي البعثة زجرة واحدة صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يعني يوم الجزاء، كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. يا ويلنا يعني تعالى واحضر، يا هلكتنا احضري، فهذا أوانك، فهذا أوانك. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. واحشروا الذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي والسعي بالفساد، وأزواجهم أي وأشباههم من الفجرة أو أزواجهم نساءهم الكافرات، وما كانوا يعبدون من دون الله أي من الأصنام وغيرها زيادة في تحكيرهم وتخذيلهم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي تعرفوهم طريقها ليسلكوها. والتعبير بالهداية والصراط للتهكم بهم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني يراد بالهداية هنا والصراط التهكم والسخرية بهم. يقول السنكتي رحمه الله تعالى قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده وما كانوا يعبدون من دون الله. إذن الظلم هنا ظلم أكبر، الشرك إن الشرك هنا ظلم عظيم، لأنه وضح في الآية التالية لأن رأس الآية من دون الله، من دون الله. الوقف السني هنا أن تقف على قوله تعالى يعبدون رغم ارتباط المعنى في الايه في اخر الايه الاولى واول الثانيه، يعني احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. واضح. وقد قدمنا اطلاق الظلم على الشرك في ايات متعدده كقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الظلم بالشرك في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. احشروا الذين ظلموا أشركوا وأزواجهم، جمهور أهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني نظراءهم وأشباههم، فعابد الوثن مع عابد الوثن والسارق مع السارق والزاني مع الزاني واليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني وهكذا. وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن وفي كلام العرب كما قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها. فقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فقال عز وجل فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا. فقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم فهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم. وبذلك تعلم أن قول من قال المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على دينهم خلاف الصواب. يعني على أساس أن هؤلاء الزوجات إن كن مشركات فهن داخلات في العموم يكون أيضا من إيه داخلات في القول الأول اللي هي الأصناف لأنهن يكون كثرة. وما كانوا يعبدون من دون الله أي احشروا مع الكفار أشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون والمعبودات جميعا النار كما أوضح ذلك في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. طيب هل في هذه الآية إشكال معين؟ وما الجواب هذا الإشكال؟ أشوف دكتور يعني كم واحد عارف في إشكال في الآية؟ نعم لكن الإشكال يعني هي فيها يعني شيء من مشكلات القرآن تحتاج لإيه لإيضاح وجمع بين الآيات الأخرى. طيب تفضل. أي نعم. طيب أين الآيتان بقى؟ الآن هي يعني المشركون جادلوا بحال المسيح عليه السلام. الآية في سورة إيه؟ لا الزخرف نعم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فبين عز وجل أن الذين عبدوا من دون الله لا يدخلون في هذه الآية. المقصود في الآية يعني من عبد من دون الله وهو راب وهو راض بذلك. أما من عبد من دون الله وهو منكر ذلك يعني بالصفة الأولى كما حصل في حق المسيح عليه السلام أو في حق الملائكة أو الصالحين واضح هذا ما يرضى بعبادة الله. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. فإذا كان هذا المسيح نفسه عليه السلام يقول ذلك فماذا يقول الحسين وماذا يعني يقول يعني أهل البيت وأولياء الله الصالحون الذين يعني ماتوا ثم دفنوا في المساجد ثم عبدوا من دون الله هل لهم ذنب في هذا؟ لا هم يتبرؤون من عابدهم يوم القيامة لكن لا يدخلون في عموم هذه الآية الكريمة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعني ممن رضي بهذه العبادة أو ممن كان لا عقل له أصلا كالأصنام والأوثان. نعم بين تعالى أن الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء والملائكة والصالحين كعيسى وعزير خارجون عن هذا وذلك في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأشار إلى ذلك في قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعونهم بمعنى أولئك الذين يعبدونهم أنتم تعبدون المسيح والمسيح نفسه هو نفسه يتقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يستهلون في عبادة الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هم عباد ولا يستنكفون عن وصف العبودية لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا واضح. فقوله تعالى تكسر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم من الهدى العام أي دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم يعني إلى طريق النار ليسلكوها إليها. والضمير في قوله تعالى فاهدوهم فاهدوهم راجع إلى الثلاثة الذين ظلموا ثانيا وعزوادهم الثالث وما كانوا يعبدون من دون الله. فاهدوهم هؤلاء جميعا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله اهدوهم إلى دلوهم وأرشدوهم إلى طريق جهنم ليسلكوها إليها. دلت هذه الآية على أن الهدى يستعمل في الإرشاد والدلالة على الشر ذهب على هذا القول. أما إذا قلنا أن الهدى يدل على الدلالة على الخير فيكون مقصود بها هنا إيه التهكم كما ذكر القصلي. لكن إذا يعني عممنا كلمة الهدى أنها الدلالة ففي هذه الحالة تكون هذه الآية دليلا أو شاهدا على أنها تستعمل في الخير والشر. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يفسده ويقوده ويدله على يعني عذاب السعير. ولذلك كان للشر أئمة يؤتم بهم في هذا الشر فقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم احبسوهم في الموقف إنهم مسؤولون عن عقائدهم وأعمالهم. ما لكم لا تناصرون ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد كان شأنكم التعاضد في الحياة الأولى. فهذا توبيخ لهم وتقريع. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون منقادون مخذولون. يقول السنقطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. يوضحه قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول سلسلتي في تفسير الأعراف لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلم يبين ما هو الشيء الذي يسأل عنه المرسلون ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. وبين في مواضع أخرى أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم ويسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. يقول تعالى في الأول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم هذا هو الذي يسأل عنه المرسلون. وقال في الثاني يعني سؤال الأمم عما أجابوا به رسلهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين. وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون وهو قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهنا إشكال معروف وهو أنه تعالى قال هنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقال أيضا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال أيضا وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة مع أنه قال في آية أخرى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الافتراض عن آيات الكتاب من أروع الكتب في علم مشكل القرآن يقول اعلم اولا ان السؤال المنفي في الايات المذكوره اخف من السؤال المثبت فيها. يعني في الايات تثبت ان هناك سؤال وهناك ايات تنفي هذا السؤال فالتي تثبت من هذه الايه وقفوهم انهم مسؤولون فليسالن الذين ارسل اليهم ويسالن المرسلين مما ينفي قوله ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون وقوله فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. فالسؤال المنفي في الآيات المذكورة أخف من السؤال المثبت فيها لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة، فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخصه بكونه عن الذنوب. تأملوا، ولا يسأل عن ذنوبهم، هذا سؤال أخف، واضح؟ فإذا هذا دل على أنهم لا يسألون إيه عن هذه الذنوب. وكذلك الآية الأخرى في سورة الرحمن، فيومئذ لا يسأل، هل قال لا يسأل إنس ولا جن؟ لا، لكن قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، فخصه بذلك أيضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموءودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه، وإذا الموءودة سئلت فلنسأل الذين أرسل إليهم، يقول ماذا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فإذا سؤال الرسل والموءودة على سبيل المثال ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه. لماذا؟ لأن المنفية خصوص السؤال عن الذنب عن ذنب، ويجد ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء، ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لم يسألهم عن ذنوبهم بمعنى أنه لم يسألهم سؤال الاستفهام والاستخبار، لأن ذنوبهم لا تخفى على الله، والله محيط بكل شيء علم. واضح؟ فنفي مثل هذا السؤال الذي هو سؤال الاستخبار والاستعلام، واضح، لا يستلزم نفي ثبوت نوع آخر من السؤال وهو سؤال التوبيخ والتقريع. لماذا؟ لأن التوبيخ والتقريع هو نوع من أنواع العذاب، هو نوع من أنواع العذاب. ويدل لهذا أن سؤال الله سبحانه وتعالى للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع وليس سؤال استعلام، كقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون من هم اليوم مستخدمون. السياق كل سياق توبيخ وتقريع وتعذيب نفسي لهم بجانب التعذيب الحسي. وقوله ايضا من ضمن الاسئله افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، هل هذا سؤال استخبار واستعلام؟ انما هو سؤال تعذيب وتوبيخ، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، الى غير ذلك من الايات. وباقي اوجه الجمع مبين في كتابنا المذكور والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني فصل الجواب بصورة أخرى في هذا الكتاب، فليرجع إليه من سأل في تفسير سورة الأعراف، لكن هذا على سبيل الاختصار. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون أي منقادون مخذولون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. عن اليمين، اليمين القهر والغلبة. اليمين هنا تعبير اليمين قوة، والقهر والغلبة يعني كنتم تضطروننا إلى ما تدعوننا إليه، فهرتمونا بالقوة والغلبة، لكن كنتم أنتم أصحاب القوة والغلبة فقهرتمونا وأكرهتمونا واضطررتمونا على أن نوافقكم إلى دعوتكم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كما في قوله تبارك وتعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نعبد أن نشكر بالله ونجعل له أندادا. هذا هو القول الأول عن اليمين، عن القهر والغلب. أطلق على اليمين القهر والغلب اليمين، لأن القوة دائما تكون في إيه؟ في يد اليمين جملة. فاليمين هنا معناه القهر والغلب، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني بسبب قوتكم وقهركم إيانا وغلبتكم علينا اضطررتمونا إلى اتباعكم. قول آخر إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني عن الحلف والقسم،
وقيل عن اليمين عن جهة الخير وناحية الحق من اليوم. اليوم زب التؤم، يعني كنتم توهموا لنا وتخدعوا لنا أن ما أنتم عليه أمر ميمون فيه الخير والفوز. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تقولون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهم يقولون له إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم توهموننا وتخدعوننا أن ما أنتم عليه أمر ميمون فيه الخير والفوز والفوز، فأين مصداقه وقد نزل ما نزل؟ أين هذا الزعم الآن ونحن قد نزل بنا هذا البلاء الذي نزل بنا في الآخرة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ما هو قول ربنا؟ نعم نعم، لأن جهنم هي الجنة والناس أجمعين، وهذا سبق أن يعني بيناه في عدة مواضع، أكثر مرة تكلمنا في تفسير سورة ياسين. نعم، في قوله تعالى قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، حق عليهم القول. وقال عز وجل قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا. وقال أيضا ويحق القول على الكافرين، وقال فحق علينا قول ربنا هنا إنا لذائقون. كذلك أيضا يعبر عنها أحيانا بالكلمة، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال أيضا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم، هذه الكلمة هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في سورة صاد قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال هنا في سورة ياسين كما ذكرنا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين، فكانوا غاوين أغووا أتباعهم، لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاويا مثله، فأغويناكم إنا كنا غاوين. وقال تعالى في سورة القصص قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، والإغواء الإضلال. ثم يقول تبارك وتعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني الضالون والمضلون مشتركون في العذاب يوم القيامة. وبين الله سبحانه وتعالى أن اشتراكهم في العذاب ليس بنافعهم شيئا، لأن يعني كما هو معلوم من أحوال الناس في الدنيا أن الاشتراك في المصيبة يهونها، كما يقول العوام إيه المصيبة إذا عمت صادت، المصيبة ما تعم خف على الإنسان وتاهله فقول الخنساء في أخيها صح ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن وعز النفس عنه بالتأسي. فلما ترى كثرة الباكين حولها يخف حزنها، ولولا ذلك كنا قد قتلت نفسها حزنا وكمدا وكمدا. فإذا هذه يعني من الأمور المعروفة، وهذا شيء يحس الإنسان في نفسه. يعني لو واحد رايح محاضرة مثلا في الكلية متأخر وبص لا تتك معاه زملاء كتير بيعدوا الشارع مثلا أو رايحين لجهة المدرج كذا واحد متأخر مثله، فتجد إيه غير لما يكون لوحده، وهكذا تجد في كثير من مواقف الإنسان نجد من يشاركه في البلية فهون عليه. واضح؟ فكذلك هل اشتراك أهل النار في عذاب النار يوم القيامة هل من شأنه أن يتحقق فيهم هذا الذي كان يحصل في الدنيا عند شروع المصائب وعمومها للناس. لا، هذا الشعور بالمواساة سوف يحرمون منه، سوف يحرمون منه. وهذا مصداقه في قوله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أين الكافر؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، الإنسان أنه معموله يعني اشتراككم في العذاب. المهم يقول التنسكي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية بأن الضالين والمضلين مشتركون في العذاب يوم القيامة، وبين في سورة الزخرف أن ذلك الاشتراك ليس بنافعهم شيئا، وذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وبين في مواضع أخرى أن الأتباع يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذابا مضاعفا لإضلالهم إياهم، كقوله تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني عن الاستجابة لمن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي إنا لتاركوا آلهتنا لقول من يقول بالمقدمات الخيالية عن الجنون. فرد عليهم بأنه لم يأتي بكلام مخيل بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي الذين هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء، فمتى يتفقون على قول مصدره الجنون؟ بل جاء بالحق، كيف تنسبونه إلى الجنون وهو قد جاء بالحق؟ ليس تخيلا وليس سحرا وليس جنونا، بل جاء بالحق وهو لا إله إلا الله، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فإذا كان المرسلون هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء وأكمل البشر، فكيف يتفقون جميعهم على قول مصدره الجنون؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أما قوله تبارك وتعالى: إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك العذاب الذي فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: إنا لذائقون، أي العذاب الأليم، وقوله تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكير بالمجرمين. والمجرمون جمع مجرم، وهو مرتكب الجريمة، وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه التنكير السبيل. ثم بين العلة لذلك التعذيب: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ما هي العلة؟ أنها هي امتناعهم من كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، إذا طلب منهم الأنبياء وأتبعهم أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون من حروف التعليل، وعليه فالمعنى كذلك نفعل بالمجرمين لأجل أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أن يتكبرون عن قبولها ولا يرضون أن يكونوا أتباعا للرسل. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون ذلك هو سبب تعذيبهم بالنار، دلت عليه آيات كقوله تعالى مبينا دخولهم النار: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكريم. فقال عز وجل في ذكر صفات الكفار وهم أهل النار: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إنكم أي باسترائكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواته وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. متقابلين أي في الصف مترائين لأن الأخوة مواجهة لا يحجزهم بعضهم عن بعض ولا يتفاضلون في المقاعد. يطاف عليهم بكأس من معين يعني من شراب المعين جار كالنهر لا ينقطع بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول كان ليس فيها ما يغتال العقل ولا فساد من فساد خمر الدنيا ولا هم عنها ينزفون يعني لا تذهب عقولهم. بيّن التوفيق رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة معنى ربما نحتاج إلى أن نقف مع وقفة يسيرة تتعلق بنجاسة الخمر وذلك في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فبتنبوه لعلكم تفلحون. يقول يظهر من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين لأن الله تعالى قال إنها رجس والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه الأنفس تعافه النفس. فقيل إن أصل الرجس من الذكر بالكاف وهو العجرة واللتم العجرة الرأس يعني يسمى الرجس. قال بعض العلماء ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا فلما وصف شراب الجنة بكونه طهورا فهم منه مفهوم مخالفته أن شراب الدنيا ليس طهورا يعني نجسا لأن وصفه لشراب الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. وإما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وكقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول غول الكحول يعني أو الخمر وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. وقوله لا ينزفون على قراءة فتح الزاي مبنيا للمفعول لا ينزفون يعني لا يسترون لأن النزيف الرجل النزيف هو السكران ومنه قول حميد بن ثوب نزيف ترى ردع العرير بزيدها كما ضرح الضار النزيف المكلمة يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران وأن خمرة العبير الذي هو الطيب في زيدها كخمرة الدم على الطريق الذي ضرده الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له. وعلى قراءة ينزكون فيها وجهان أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر كما تقول أحفظ الجرح إذا حان حصاده أو أقطف العنف إذا حان قطفه. والثاني أنه من أنزف القوم إذا ثنيت خمورهم ومنه قول الفقيئة لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس النجام أنتم آل أبزراء. وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا وقالت في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره. واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال حمار وأنصاق وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة للاستعمال. وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رد يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقب سعود وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص لها معينا بالجن. وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتخيل به المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا. الكولونيا يعني كولونيا مخلوقة من مدينة كيل في ألمانيا حيث تسمع الكولونيا. يقول فالمسكر على هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتخيل به المعروفة في اللسان الدارجي بالكولونيا نجد لا تجوز الصلاة به. ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره. قال مؤيده عفى الله عنه أي التنفيذ رحمه الله لا يخفى عن منطق أن التضمق بالطيب المذكور والتلذذ بريحته واصطبابته واستحسانه مع أنه مسكر والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس كما هو واضح. فيؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجنود البيت ولما أراقها. فالبعض ذاته تقول بالخمر مطهر ساعة رسيل جروح وكذا لا كلمة مطهر دي تصلح عرف خاص لأهل الطب أو الصيدلة لا يتحكم عليه في الشرع ده عرف مهني مطهر يعني إيه قاتل الجراثيم يعني مطهر يعني قاتل الجراثيم بس هي مطهر بتاعت إيه زي الماء مطهر مطهر بس لا بالصلاح طارئ والصلاح فني لا علاقة له بالأحكام الشرعية. أما الحكم الشرعي فتم تراود ظهور العلماء على القول بنجاسة الخمر. يقول واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر لأن الصحابة عرفوها في طرق المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له به فإنها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا أو سيلا في الطرق يعمها كلها وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها قاله القرطبي وهو ظاهر. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ثم يقول تبارك وتعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف عين يعني قاصرات الطرف على أزواجهن أو مبيضاته تشبيها بالثوب المقصود وهو المحور. عين أي كبار الأعين كأنهن بيض مكنون أي بيض نعام أو بيض نعام في الصفاء مكسور لم يركب عليه غبار. طبعا هذا مدح للحور العين أو لنساء الجنة أنهن قاصرات الطرف عين وصفهن بصفتين الجمال والعفة. الجمال والعفة لأن الجمال يمدح إذا كان معه عفة أما إذا لم يكن معه عفة فهو من أقبح القبائح فلا قيمة لهذا الجمال فلابد من الجمال مع العفة. ولذلك هذا الذي مدح به يوسف عليه السلام لما قالت امرأة العزيز فذلك كل الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وصفته بالجمال مع العفة عما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا مدح نساء الجنة بالأمرين قاصرات الطرف هذه العفة غض الطرف غض البصر عن غير أزواجهن عيونهن مقصورة على رؤية أزواجهن عين وهو يعني حور العين وإيه ووسعة العين وهذه من يعني علامات الجمال فمدحهن الله سبحانه وتعالى بالعفة وبالجمال معا كأنهن بيض مكنون. قال الشهاب وهذا على عادة العرب في تشبيه النساء بها بالبيض يعني وخصت ببيض النعام لصفائه وكونه أحسن منظرا من سائره ولأنها تبيض في الفلاة لأنها تبيض في الفلاة النعامة تبيض في الفلاة وتبعد أو تبعد من غيرها عن أن يمثل تأخذ في مكان بعيد حتى لا يمثل شبيهة النساء القرات في البيوت القاصرات الطرف على أزواجهن العفيفات ببيض النعام لأنه بتصونه لا تجعله مبذولا للناظرين أو للامسين. ولذا قالت العرب للنساء بيضات الخدود يصفن العرب يصفون النساء به بيضات الخدود، ولأن بياضه بياض النعام يثوبه قليل صفرة مع لمعان كما في الدر، كما في الدر، وهو لون محمود جدا. هذا هو اللون البياض المحمود، البياض الذي فيه شيء من يعني قليل من الصفرة واللمعان، لأن البياض الصرف غير محمود. وآية ذلك ما يكون مثلا في بعض الأمراض الجلدية كال هو اللي هي بتسموها البيرو، يعني البيرو اللي هو لا البهاق غير البيرو، البهاق هو بعض الجلد ابيض خالص والبعض بلون داكن، لكن اللي هو بيسموه عدو الشمس ما عرفش التعبير العربي ايه. المهم فالبياض الزائد هذا ممكن يكون ايه ما يستحسن، لكن الذي يستحسن هو البياض الذي فيه شيء من او قليل من الصفرة، فالبياض الصرف غيره محمود، وانما يحمد إذا كابه قليل حمرة في الرجال وصفرة في النساء. وحكى ابن جرير عن ابن عباس أنه عنى بالبيض المكنون اللؤلؤ ثم قال: والعرب تقول لكل مطون مكنون لؤلؤا كان أو غيره، كما قال أبو ذهبًا: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. نختم بتفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى رهتيني كريمتين: وعندهم قاطرات الطرفين كأنهن بيض مكنون. يقول رحمه الله: فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاث صفات من صفات نساء أهل الجنة. الأولى أنهن قاطرات الطرف، الطرف يعني العين، الطرف يعني العين، أي عيونهن قاطرات على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واكتفائهن بهم. القول الثاني أو الصفة الثانية الأولى قاطرات الطرف، الثانية ما هي؟ عين، عين، أنهن عين، والعين جمع عيناء، وهي واسعة دار العين وهي النجلاء. الثالثة أن ألوانهن بيض بياضا مفردا بصفرة، لأن ذلك هو لون بيض النعام الذي شبهن به. ومنه قول امرئ القيس في نحو ذلك: كذكر المقانات البياض بصفرة غذاها غير الماء نمير المحلل. لأن معنى قوله كذكر أو كذكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة المذكورة كلون البيضة الذكر المخالط بياضها بالصفرة. وهذه الصفات الثلاث المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من صفاتهن الجميلة، فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله تعالى في طب: وعندهم قاصرات الطرف أسرار. وكون المرأة قاصرة الطرف من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ الخيل: من القاصرات الطرف لو دب مكمول من الذر فوق الأشد منها لأترى. وذكر كونهن عينا في قوله تعالى: فيهن وحور العين. وذكر صفاء ألوانهن وبياضها بقوله تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وصفاتهن كثيرة معروفة في الآيات القرآنية. واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع الخلق، أحدهما أنهن قاصرات الطرف، والطرف العين، وهو لا يجمع ولا يثنى لأن أصله مصدر، ولم يأتي في القرآن إلا مفردا كقوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وقوله تعالى: ينظرون من طرف خفيف. ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا من أنهن لا ينظر إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. هذا هو النوع الأول من أنواع القصر الذي امتدح الله به نساء الجنة أو الحور الجنة. الثاني من نوع القصر نوع كونهن مقصورات في خيامهن لا يخرجن منها، كما قال تعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. وذلك في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، قرات في الخيام، لا يخرجن عن هذا نوع أخر أنواع الحق التي يعني الذي أثنى الله به عليهن به. وكون المرأة مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قوله: من كان حربا للنساء فإنني سلم لهن فإذا عثرن دعونني وإذا عثرت دعوتهن وإذا برزن لمحفل فخصارهن ملاحهن. وإذا برزن لمحفل فخصارهن ملاحهن فخيرهن وأفضلهن التي تبقى في البيت وتلزم بيتها ولا تخرج إلى المحافل. فقوله خصارهن يعني المقصورات منهن في بيوتهن التي لا يخرجن إلا نادرا، كما أوضح ذلك خسير عزة في قوله وأنت التي حببت كل قطيرة إلي وما تدري بذاك القطائر. عليت قطيرات الحجال ولم أرد خسار الخطى شر النساء البحاثر. ما معناه؟ يقول وأنت التي حببت كل قطيرة إلي وما تدري بذاك القطائر، بمعنى حببت كل قطيرة يعني كل امرأة تقر في بيتها ولا تخرج لا تكفي الخروج. عنيت يعني ما قصدت بكلمة حببت كل قطيرة إلي يعني قصر القامة أو قصر الخطوات، لا، وإنما يقول عنيت قطيرات الحجال يعني المقصورات في الحجال جمع حجلة من الستور التي تكون داخل البيت للعروس. عنيت قطيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى، الخطى شر نساء البحاثرين، والحجال جمع حجلة وهو البيت الذي يزين للعروس. فمعنى قطيرات الحجال الحجال المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم أن رجلا سمع رجلا آخر قال لقد أجاب الأعتى في قوله لأنه يمدح امرأته غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوحل وحياء.